أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف الشكاكي أعظم ما صنف فيه، أي في علم البلاغة وتوابعها، توابعها البديع، هم بيجعله من توابع علم البلاغة، ما بيجعله من البلاغة، وله بزيد الكلام حسن، لأن البديع ما هو من الضروريات في البلاغة، يبقى كيف الضروريات في نفس معشرنا اليوم، بما نحددها، نحدد ذي هو ضروري وذي ما هو ضروري، فذي هو ضروري هو بلغ، ولكن إذا اختل من الشيء أنحط جور، أنحط إلى درجة سفلى. كان القسم الثالث من كتاب السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة، قبله محتاط الماتن، حين قال الكتب المشهورة اجتلاج وعب كتاب جيد يما هو دارب، يعني من الكتب المعروفة، بيان لما صنف من في قوله من الكتب، من البيان الجنس، بيان الماء في قوله ما صنف، نفعا تمييز من أعظم، يعني أعظم ما صنف فيه نفعا، ما هو أعظم حجما، لكونه أي القسم الثالث أحسنها، أي أحسن الكتب المشهورة ترتيبا، هو واضع كل شيء في مرتبته، مرتبتها اللائقة، ولكونه أتمها تحريرا، هو تهذيب الكلام، هو التحرير، وفسر التحرير بما هو أقرب منه، لأن التهذيب بحاجة إلى تفسير، الأحسن أن يكون معنى أتمها تحريرا، يعني أتمها صياغة، لأن التهذيب هو قطع بعض الكلام إزالته، وما هو مقصود هنا. فلا ترى أنهم يقولوا أهل العلم يقولوا في الأشجار التي في القفار إنها تملك بالتهذيب، التهذيب هو قطع بعض الشجرة، وأكثرها أي أكثر الكتب للأصول، وهو متعلق بمحذوف يفسره قوله جمعا، أصلها إنها أكثرها جمعا للأصول، وجع قدم قوله للأصول قبل جمعا، وجمعا مصدر، ومعمول المصدر لا يجوز يتقدم عليه، عجم الشارح يقول إن قوله للأصول متعلق بمحذوف، ما عاده متعلق بقوله جمعا، لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، والحق جواز ذلك في الظروف، ما في الظرف أنه يجوز تقدمه على المصدر، لأنها مما يكفيه رائحة الفعل. ما شرحت هذا الكتاب، كتاب مفتاح العلوم، قلت لكم سماه مفتاح لأنه جمع فيها العربية النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع، وأضاف إليها المنطق، أنها مقدمات، والمقدمات هي المفتاح، والعلوم أراد بها القرآن والسنة والفقه والأصول، هذا مفتاح. هو محقق السكاكي هذا في كتابه استغرق في المعاني والبيان القسم الثالث في المعاني والبيان، لأن المعاني والبيان ما هي إلا ثلث العربية، النحو والتصريف المعاني والبيان، قال إن أكثرها للأصول جمعا، ولكن كان غير مصون. لا ما شرح السكاكي، ما قبل الماتن نقله من السكاكي، من حق السكاكي. أيوة. إن الشاعر حو تفتاجاني هو ما سبر شيء في مفتاح العلم. صاحب التلخيص هو دي لخص المفتاح وصار اسمه تلخيص المفتاح للقزويني، هو المتن لخص المفتاح يعني يختصر المفتاح، اختصر القسم الثالث. ما بل أنها اعتبر الآن وش ماله ما جاء بلفظ المفتاح وخلاص يكتفي به، قال أنه ما هو مصون من الزيادة والنقصان والغلط وعدم يختصرها لجل ذو كتابه السليم المختصر ذا. ولكن كان أي القسم الثالث غير مصون أي غير محفوظ عن الحشو، الحشو أن يعباه بشيء ما هو مهم، يعبيه ببحث ما هو سليم، وهو الزائد المستغنى عنه والتطويل، وهو الزيادة على أصل المراد بلا فائدة، وستعرف الفرق بينهما في بحث الإطناب. هو بحث للبيانية نفس التطويل والاختصار فيجيبه، لأنه يتعلق به البلاغة، لأن البلاغة هي مطابقة المقام، والمقام قد يقتضي التطويل وقد يقتضي الاختصار والإيجاز. إذن فالتطويل قد يكون بليغ وقد يكون سخيف، فإن كان التطويل بفائدة فوجيه، وإن كان التطويل بلا فائدة فهو تطويل غير سليم. وهو الذي أراده القزويني أن في المفتاح تطويل بلا فائدة، والتعقيد، التعقيد يعني أنه ما يفتهم بعضه، ما يفتهم كلام، وهو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة، قابلا خبرا بعد خبر، خبر كل هل كان غيره هو الخبر الأول وقابلا الخبر الثاني، أي كان قابلا للاختصار لما فيه من التطويل، مفتقرا أي محتاجا إلى الإيضاح لما فيه من التعقيد. التعقيد يشتيه توضيح، والتطويل يشتيه تهذيب، ما لابده مهذب السبر يهذبها القزويني، وذا قال معنى تحريرا يعني تهذيبا، يعني المهذب الذي قد أزيل منها الفضلات. وإلى التجريد عما فيه من الحشو، يجرده من الحشو. ألفت جواب لما قال لما كان القسم الثالث من مفتاح العلوم كتاب قيم لكن فيه هذا الخصال، فيها التطويل والتقعيد التعقيد والحشو، ألف مختصر جوه سليم من هذه الأشياء. مختصرا يتضمن ما فيه أي في القسم الثالث من القواعد، جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه، أحكامها أحكام الجزئيات منه أي من الحكم الكلي، مثل كل فاعل مرفوع، فالجزئيات هي المفردات، قام زيد وجاء ربك، هذه الجزئيات تعرف أحكامها من القاعدة الكلية، كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده، يعني كل حكم مستنكر عند السامعين يجب عند البيانيين توكيده، هذا قواعد البيانيين ما هي قواعد نحوية. المس معناها مستنكر، يعني ينكروها الناس في العادة، الحين يجي واحد الحين يقول إن البنزين رخيص، يحتاج يأكد لأن المعروف أنه غالي، أو يقول إن الغدر أحسن من الضحى، يحتاج يأكد لأنه مستنكر، أن الأشياء المخالفة للمعقول وله حق، قد يكون منكر وله حق، لأن معنى منكر اسم مفعول أي أنكره الناس، شيء أنكره الناس. فالتوكيد لا يجوز عند البيانيين في الكلام البليغ إلا إذا كان الحكم منكرا، التوكيد بإن أو باللام، لام التوكيد أو بضمير الفصل في المؤكدات، لا تستعمل إلا للرد على المنكر. صرتها في سورة ياسين تعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم، إنا توكيد، وما قال لمرسلون كأجاب اللهم حين أكثروا فالإنكار. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أبصر كيف أكد بإنا وجعل الجملة إسمية إنا، وقوله لمرسلون أكدها باللام بقدر الإنكار، وعاد فيها شبه القسم، هو توكيده ألفت مختصرا يتضمن ما فيه ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة. أبصرت أن التلخيص هذا كما دراه واحد وحده النبي يفتهم، هو سهيل، ما رأيت أحسن منه في المتون، مثل هو يشبه متن التحرير في الفقه، التحرير للسيد أبي طالب، ما بيحتاج شرح، وذا يسهل، يشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة، وهي الجزئيات المذكورة لإيضاح القواعد والشواهد، بالفرق بين الأمثلة والشواهد. فالمثال ما بيحتاج يهبوه جهو مسموع، والشاهد بيحتاج ما جهو آية قرآنية أو حديث نبوي أو قول علوي أو بيت شعر عربي، تقول جهو شاهد جهو برهان. فالمثال مثل جاء زيد، ما هم سابر يا أبو الشاهد، يعني جاء زيد هو مثال مولد مننا، شاهد جه عربي علشان يكون برهان. والشواهد وهي الجزئيات المذكورة لإثبات القواعد، لأنه تثبت القواعد بالشواهد، لأن الشواهد براهين، فهي أخص من الأمثلة. ولم آلوا من الألو وهو التبصير جهدا أي اجتهادا، وقد استعمل الألو في قولهم لا آلوك جهدا متعديا إلى مفعولين. أما في المتن ما بلا مفعول واحد هبله في التلخيص، حذف المفعول الأول ها هنا، والمعنى لم أمنعك جهدا في تحقيقه، الظاهر من معناها لم أترك جهدا في تحقيقه، أي المختصر ما فسر التحقيق، وذي ثانية في عادة التفسير، فسر التهذيب للحين قال، فسر التحرير بالتهذيب، والآن فسر التهذيب بقول التنقيح، لأن التنقيح إزالة لبعض الأشياء، هو في القياس بيذكره التنقيح، تنقيح المناط إذا به مجموعة أشياء يحتمل أنها علل، أزالوا منها بعضها وبقي العلة الصحيحة. ورتبته أي المختصر ترتيبا أقرب تناولا أي أخذا من ترتيبه، من ترتيب السكاتي أو ترتيب مفتاح العلوم، من ترتيب السكاتي أو القسم الثالث إضافة المصدر إلى الفاعل أو المفعول، إن كان السكاكي فهو الفاعل، أو أجوى المقصود بالضمير القسم الثالث من الكتاب هو مفعول. ولم أبالغ في اختصار لفظه تقريبا مفعول له لما تضمنه، معنى لم أبالغ أي تركت المبالغة في الاختصار تقريبا لتعاطيه، أي تناوله، وطلبا لتسهيل فهمه على طالبي، طلبا مني ليسهل فهمه على طالبي. فإذا أكثر فالإختصار والإيجاز حتى إلى عدم الفهم، أحتاج إلى شرح والضمائر للمختصر. وفي وصف مؤلفه بأنه مختصر منجح سهل المأخذ، تعريض بأنه لا تطويل فيه ولا حشوة ولا تعقيد كما في القسم الثالث، تعريض بالقسم الثالث من مفتاح العلوم. مفتاح العلوم عجيب، أنه جمع النحو والصرف والمعاني والبيان، تسهيل وموجب. وأضفت إلى ذلك المذكور من القواعد وغيرها فوائد عثرت أي اطلعت في بعض كتب القوم عليها. لو قرينا المتن واحدة من جوش. فأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، هذه زيادة من عند القزويني، نعم اسم غير القزويني، اسم جيد خطيب وش بيقولون الخطيب القزويني. فوائد عثر عليها في بعض كتب القوم، القوم يعني الذين ألفوا، الألف واللام في القوم للعهد الذهني، أي الذين ألفوا في المعاني والبيان، مثل كتاب المثل السائر وكتاب الإعجاز دلائل الإعجاز الشيخ عبد القاهر. عبد القاهر هو مثل سيبويه في النحو، هو مرجع له المعاني والبيان. مكتابه ما هو مبور، هذا من الأولين، لأن ما هو قديم ديور، أظنه معاصر للمعيد بالله وأبي طالب. أثرت في بعض كتب القوم عليها على تلك الفوائد، وزوائد لم أظفر أي لم أفد في كلام أحد بالتصريح بها أي بتلك الزوائد ولا الإشارة إليها، إيه ما صرحوا بها ولا نبهوا عليها، ما بلا من جور فهمه أنها استطاعت. الصحيح أنه بصير فيه مزايا عظيمة، صغير في حجمه ومستوعب وسهيل، يستطيع واحد يقرأ واحد، كان في ذهني أنا بنقرأ الجوهر المكنون، هو متن وشرح، المتن أبيات والشرح نثر، كان بنرجع إليه جهو أسهل من الجوهر المكنون، مكامل مستكمل، بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية، فإن لم يقصدوها ومع الدركة في سبر الشارح، لأنه عند أن يقول القزويني يقول لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها، فمنين درى؟ كان يكتفي بقوله لم أظفر من أحد بالتصريح بها ويسكت، أن يجوه فهمها من إشاراتهم أو من تنبيههم، ما جه تنبيه صريح. قال الشارح بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية، يعني بغير قصدهم، وإلا نقصدوها. لو هي في مسائل فقهية ما قال، يقول إنه مبتدع، إنه يجيب شيء ما يقدر حجاب، مبتدع في الفقه. وسميته تلخيص المفتاح ليطابق اسمه معناه، وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله. قدم المسند إليه، قوله أنا، المسند إليه المبتدأ، قصدا إلى جعل الواو للحال، من فضله حال من أن ينفع به. أي بهذا المختصر كما نفع بأصله وهو المفتاح أو القسم الثالث منه، إنه أي الله تعالى ولي ذلك النفع. إلا هو طبيعي، لكن في مثل ذي المقام ما هو بالطبيعي، خاصة لأن فيها ذكر الله. والعادة أنهم يقولوا والله أسأل بدل يقدموا لفظ الجلالة. والله في المسند إليه تقديمه هو العادي، ما هو في حاجة التبرير. ما بتجي مع الفعل إذا كانت الجملة الحالية فعلية، ما بتجي معها الواو، بتجي معها ضمير. إنه أي الله تعالى ولي ذلك النفع، وهو حسبي أي محسبي وكافية ونعم الوكيل. عطف قوله ونعم الوكيل عطف إما على جملة وهو حسبي وهو مبتدأ وحسبي خبره، والمخصوص محذوف أي المخصوص حق نعمة. اشتري أن حسبي مصدر، والمصدر ما يجوز الإخبار به عن الذات لأنه حدث. فتأول المصدر مثل حين يقول هو ضرب، الإنسان ضرب، ما بالله بيقولوا أنهم عبروا بالمصدر المبالغ. حين يمدحوا رجل يقولوا هذا علم، يعني هو عالم، لكن عبروا بالمصدر كأنه في نفسه علم، بكثرة علم. لا، إن الكفاية قد يكون ما في الظاهر، أصل حسبي بمعنى كافي، محسبي بمعنى كافي، لكن من الكفاية، من الكفاية. إذا قلت الله حسبي يعني يكفيني، ما بل أنك تكون الكفاية بمعنى المدافع، ما هي بمعنى حسب. تلبل حين نقول الله يكفينا شره، يعني يدفعنا، يدفع شره. حسب معناه يكفي، معناه كيف محسبي هو معنى حسب، ما بل حسب مصدر ومحسب اسم فاعل. عطف إما على جملة وهو حسبي والمخصوص محذوف، وإما على حسبي أي وهو نعم الوكيل. اشتيجه عطف على مفرد، تقوله نعم الوكيل جملة معطوفة على مفرد. هو رجح الشارح نجل نعم الوكيل إنشاء، وهو حسبي خبر، ولا يجوز عطف الإنشاء على الخبر. فالأحسن تجوه عطف جملة على مفرد، لأن المفرد لا يوصف بكون خبر ولا إنشاء. حسبي مفرد لأنه مصدر، ولا جاء اسم فاعل لا يقعد مفرد. نعم الوكيل معطوف عليه، بجل أنه لو يجي نعم الوكيل عطف جملة على جملة، لكان عطف جملة إنشائية على جملة خبرية، هم يمنعون منه. وهو نعم الوكيل أي وهو نعم الوكيل. فالمخصوص هو الضمير المتقدم، الضمير هو قوله وهو نعم الوكيل. هذه ما جابها الماتن على ما صرح به صاحب المفتاح وغيره في نحو سيد نعم الرجل، فإن نعمة فعل والرجل فاعل وزيد مخصوص متقدم. الشارح قصده أنه يجوز تقديم المخصوص كما صرح بالصعب المفتاح. وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار، كيف ما تأول. قلنا لما على ذي يقول أنها على حسب وحده، هو عطف الإنشاء على مفرد، والمفرد ما هو لا خبر ولا إنشاء، إلا إذا حين يتأوله يتأول حسبي بمحسبي ومحسبي مع مسند مسند إليه، فجبدوا جملة وقدوا اسم فاعل رافع للفاعل ومعتمد على الخبرية، فيرفع الفاعل لأنه معتمد. مثل زيد القائم وأبوه. والله أعلم. مقدمة، فاتبع المختصر على مقدمة وثلاثة فنون. لأن المذكور فيه أي في المختصر إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثانية المقدمة لما هي مقصودة، والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول، هو المعاني، وأخذ قولها المعاني من قولهم في تأدية المعنى المراد. وإلا أي وإلا يكون الغرض الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعديد المعنوي فهو الفن الثاني، وإلا فهو الفن الثالث. هذا الشرح ما له فائدة، لا ذكر الفن الثاني والشوف ولا الفن الثالث، وقدو شارح المثنى سهل منه. وجعلوا الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم، كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهم، ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها بطريق التعريف العادي، إذا ترك الشارح التصريح بأسمائها المعاني والبيان والبديع، اتكال على المثل. بخلاف المقدمة، فالمقدمة ذكرها بطريقة التنكير، قال مقدمة، فإنه لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام. والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو التقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، تنوين في قوله مقدمة هل هو للتعظيم أو قالوا أن معنى التقليل هنا التوهين والإهانة، أن الإهانة مقابلة التعظيم، مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش، يعني ما بفائدة فيه، ما يصور إن جوال ماتن قصده عظمها ولا يهينها، ما هو في الصدد، هو في صدد أنها مقدمة قبل الرسالة، مقدمة يذكر فيها شيء يتعلق بالرسالة، لا هو في صدد تقديم ولا تعظيم ولا إهانة. والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها، من قدم بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. مقدمة العلم مثل مقدمة الأزهار، ما هي مقدمة لجل الأزهار نفسه، هي مقدمة للفن نفسه لأنه ذكر فيها التقليد، والأزهار مبني على الفقه الذي فيه التقليد ما هو أدلة في نافعة في العلم، في علم الفقه. طائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له أي للعلم بها، أي بهذه الطائفة، وانتفاع بها فيه، انتفاع بالمقدمة في العلم. احنا ما سبب نحن نضربها أمثال، احنا ما قريناها، لما نستر نشرح علاقتها بباقي الكتاب، احنا بنهب مثال هنا ذكر في المقدمة ان الفصاحة تطلق على الكلمة وعلى الكلام وعلى المتكلم، ذكر حقيقة الفصاحة، الفصاحة في الكلمة والفصاحة في المتكلم والفصاحة في الكلام، إذن فتقال هذه المقدمة لما يتوقف عليه الشروع في مسائل الكتاب، ما هو سابر يقرأ في مسائل الكتاب لو قد ترى بالفصاحة وشروطها، فبيذكرها في المقدمة. بس إنه بيجي إشكال ولا تلهمها الشارع، لأنه قال الشارع إن بعضها مقاصد وبعضها غير مقاصد، فإن كانت ليست المقاصد فهي المقدمة، وذكر في المقدمة الفصاحة والبلاغة وشروطها، وهي مهمة، وهي أعظم مقصد في الفصاحة. ظاهر كلامها ما هي، ما هي من مقاصدك، وخطأ من الشارع. وهي ها هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة، وهي المقدمة، وانحصار علم البلاغة في علم البيان والمعاني، وما يلائم ذلك، يلائم ذلك البديع، وما هو من علم المعاني والبيان، لكنه يلائم، لأن البديع فيه محسنات، وما هي ضرورية، وإهمالها ما هو خطأ. المحسنات البديعية مثل الجناس، عندما يقول واحد إنه يجب فعل مثل هذه المسألة في آية للسلام والسلام، يجيب السلام بعدها يختم الكلام، هذا جناس لفظي وهو مستحسن. مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام حجة من ذي حجة، قالها في حجة الوداع عندما جاب حديث الثقلين، قال حجة من ذي حجة أي من الرسول هو ذو حجة، قالها في حجة الوداع. الحجة معناها غير الحجة، لكن به التناسب لفظي بينها. هذا كلام أمير المؤمنين فيه جناس لفظي ومعنوي، الحجة الأولى، الثنتين بينها مناسبة معنوية ولفظية، وحجة الوداع مناسبة لفظية فقط. هذا من البديع، والبديع ما هو من الضروريات، لكنه ملائم للفصاحة والبلاغة. ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك، لا ما عاد ارتباط، لا بدي من عين المقاصد، لأنه ذكر فيها المقدمة شروط الفصاحة والبلاغة واستكملها. فإذا الكلام ما استكمل الفصاحة ما هو فصاحة، إذن هو المقصود، بطل المقصود، لا يخرب المقصود نفسه. فلا يمكن احنا واصلين عندها اليوم. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس، ولو خفي ذا واضح. الأساس إن كانت المقدمة ترتبط بمصطلحات المؤلف فقط، يعني يجوا مع المؤلف مصطلحات، مثل بعض المؤلفين يجوا معه ألفاظ يصطلح عليها وحده، يحتاج ينبه عليها في المقدمة، يقول إذا قلت القاضي فمرادي بفلان، وإن قلت الإمام فمرادي بفلان، وإن قلت كتاب كذا هو يختصر أسامي الكتب، وإن قلت الأحكام فالمراد أحكام الهادي، وإن قلت البحر فالمراد به البحر الزخار للمهدي، يعني احتياط لا يجبه البحر الزخار كتاب آخر. هذا مقدمة كتاب، لأن المقصود بها تفسير كلمات تخص الكتاب. وإن كان المقدمة تحتوي على بحوث في الفن الذي الكتاب فيه، في مقدمة الأزهار، في مقدمة علم، لأن الذي في الأزهار ما بيذكر في المقدمة وش بيسبر في الأزهار، ولا بينبه على مصطلحاتها الخاصة، لكن بيذكر شيء يتعلق بالعلم نفسه، أي بعلم الفقه، بيذكر من هو الذي يجوز تقليده في هذا العلم. هو واضح من عندما يقول مقدمة العلم أي أنها تخص العلم من حيث، أو مقدمة الكتاب هي في شؤون الكتاب. بعض الكتب المختصرات يستخدموا الرموز مثل البحر، بحر الزخار، يهب للهاديها، والقاسم من إبراهيم يفعل له قاف، والإمام زيد يفعل زيد، أبي يحتاج يذكرها في المقدمة. وإذن هي مقدمة كتاب، إنها مقدمة تخص الكتاب نفسه، لأنها أسامي العلماء كافة، سيما العلماء الذين يكثر ترداد ذكرهم، الذين يردد ذكرهم في الكتاب تعلهم رماد، وبعضهم يبين من النقل كتابه هذا في مقدمة الكتاب، وبعضهم يبين منين النقل الأحاديث التي في كتاب الحديث النبوي، هذه مقدمة كتاب. ما بلنا الكلام حق الشارع ما تعجبت منه فيما سبق. قال رتب المختصر على مقدمة وثلاثة فنون، لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثانية المقدمة، مفهوم أن ما هم المقاصد هو خطأ، هذا أكبر المقاصد خصوصا شروط الفصاحة والبلاغة، لأنها إذا حرم الكلام من الشروط هذا بطلت فصاحته وبلاغة، وهي من مقاصد الكتاب. الشارح والف في الكتب الثانية يذكر فيها أشياء ما هي من صلب العلم نفسه، إنما كما قدمت لكم أسامي علماء أو من أين أخذ المؤلف، من أين نقل، أو يكون المقدمة عبارة عن خطبة، خطبة الكتاب، هذا ما هي من مقاصد الكتاب. الفصاحة وهي في الأصل تنبيه عن الظهور والإبانة، يوصف بها المفرد. قوله في الأصل يعني في حقيقتها اللغوية، وقوله يوصف بها المفرد أي في مصطلح البيانية، في مصطلح أهل المعاني والبيان، مثل كلمة فصيحة. والكلام يعني يوصف بها الكلام، مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة، ليعم بما هو كلامها، هذا كلام فاضل ما هو سليم. كلام المات نحسن يوصف بها المفرد والكلام. تدري منين دخلت عليه؟ من قولها المفرد، جعل الكلام مقابل المفرد، والشارح يريد أن المفرد مقابل المركب ما هو مقابل الكلام. مثلا عبد الله مركب وزيد مفرد، فإذا أريد بالمفرد مثل زيد مقابلها المركب ما مقابلها الكلام، لأن الكلام ما هو مقابل المفرد، إنه يقابل ما ليس بكلام أي الغير المفيد. مثلا قام زيد يقابل إن قام زيد، إن قام زيد ما هو مفرد ولا هو كلام. قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة، ليعم المركب الإسنادي وغيره، المركب الإسنادي الذي هو كلام مثل قام زيد وغيره مثل عبد الله، فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه، يعني ما جه كلام، مثل قول الشاعر إذا كان في الإسلام 70 فرقة ونيف على ما جاء في واضح النقل، ولم يكن ناجم منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعدل. فقوله البيت الأول يقول إنه فصيح، مع أن ما هو كلام، لأن ما هو لا الجملة الشرطية، جملة الجواب ما بجاهد، الجواب هو فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعدل. فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مستمر على إسناد يصح السكوت عليه، لأن جملة شرطية، فإذن هو مركب، مركب أيضا إسنادي، مع أنه متصف بالفصاحة وفيه النظر في كلام المعترض نظر، ما هو في المثل، لأنه قال قيل أي في هذا القول نظر. ليش؟ يعني ما لحق يورده اعتراض على القزويني، لأن القزويني قال كلام، هذا ما هو كلام، لأنه إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح، ما بيقولوا أنه كلام فصيح، بيقولوا بيت فصيح، ولم ينقل ذلك عنه. واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات، إلا أن المؤلف قال إنه يوصف بها المفرد الفصاحة، ما هي خاصة بالكلام، قالوا كلمة فصيحة وكلام فصيح، على أن الحق أنه داخل في المفرد، لأنه يقال على ما يقابل المركب، لأنه أي المفرد يقال على ما يقابل المركب، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، وعلى ما يقابل الكلام. ومقابلته بالكلام ها هنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير، مقابلته به في المتن، لأن المتن قال يوصف بها المفرد والكلام، مما يدل على المراد في المفرد ما لم يكن كلام وله مركب، يعني ما ليس بكلام. ويوصف بها المتكلم أيضا يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح. والبلاغة وهي تنبي عن الوصول والانتهاء، هذا في أصل اللغة، يقولوا تبلغنا إلى بلد كذا أو بلغنا مكان كذا، وبيقولوا في عراب الكتب كان الأولين كما قروا في الكتاب وصلوا كتاب الصلاة قال بلغ، أي بلغ مقرانا هنا. يوصف بها الأخيران فقط أي الكلام والمتكلم. البلاغة ما يوصف بها المفرد أصلا لأنها مطابقة مقتضى الحال، البلاغة مطابقة المقام، والمفرد ما هو سابق طابق المقام، ما لأن ما يجوز التكلم بالمفرد إنه غير مفيد. أي الكلام والمتكلم دون المفرد إذ لم يسمع كلمة بليغة، هو قد سمع لكن بيفسره كما جاء خطبة جديدة قالوا كلمة بليغة ما قصد المفرد، قصد الخطبة كلها. والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد وهم، لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم. إن ذلك يعني تفسير البلاغة باعتبار المطابقة لمقتضى الحال. وإنما قسم كل من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في أمر يعمها، يشتي إن الفصاحة أمر واحد ما لها ما فسر الفصاحة من حيث، وجاء يقول إنه يوصف بها المتكلم والكلام والكلمة. قسم كل من الفصاحة والبلاغة، والبلاغة سبر بها كذلك وبيعرف كل واحدة واحدة لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة، لأن لها معاني مختلفة ما هو معنى واحد. حاصلة أن هذا النوع من المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي ما يجمع جامع، المشترك المعنوي اسمها المتواطئ. مثال ذلك الرجال منهم كبير ومنهم صغير ومنهم مجنون ومنهم عادل، ما بيهبوا الناس حقيقة للمجنون، حقيقة للعادل، حقيقة للأبيض، حقيقة للأسود، حقيقة للثري، حقيقة للفقير، بيهبوا حقيقة للرجل هو حقيقة متواطئة، هي لفظة واحدة تدل على متعدد باعتبار معنى يجمع بينها. فيقول بعض الناس إن الفصاحة كلمة واحدة تطلق على متعدد باعتبار معنى واحد، الشارع يريد إنها أطلقت على متعدد لا باعتبار معنى واحد وإنما باعتبار معاني مختلفة جذريا، مثل العين ما هو سابر تعريف العين لأنها تطلق على عين الجارحة وعلى عين البيض وعلى عين الذهب، ولا بما يجمع بينها، احتاجت كل واحدة منها لا تعرف. وهي نوعين، مشترك لفظي ومشترك معنوي، المشترك المعنوي يسمى المتواطئ. هذا كلامه ما هو سليم. النبي بيعترض على الماتة فيقول انها معنى واحد الفصح، ما بلا تفرقت باعتبار اماكنها، وهو الحقيقة صح لأن شروطها واحدة فاتجين. تقول سلامة الكلام أو سلامة الكلم، الفصاحة هي واحدة هذا موجود. مثل الحين نقول فالفاعل، الفاعل الذي هو جامد حقيقة كذا، والفاعل المشتق حقيقة كذا، لا ما له معنى. الفاعل من نسب إليه الفعل ما نسب إليه الفعل، وهذا بايش منها كله يبتي قسم بعد في قسم. وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع، لا ما هي سوى. ابن الحاجب وجه، لأن المنقطع ما هو مستثنى حقيقي، احتاج هذا وحده. ابصروا كيف أن ابن الحاجب جمع المستثنى من كلام تام موجب والمستثنى من كلام تام غير موجب، جعلهم واحد لأنه مستثنى حقيقي، لأنهم اختلفت أحكام. أما المنقطع فإن ما هو مستثنى، أنه ما أخرج شيء قد دخل في المستثنى منه، يحتاج يفصله ويقبله وحده، فلا يقيس ذا عليه. إما بأن الكلمة فصيحة حقيقة والكلام فصيح حقيقة، ما هو سواء. ما بلا باعتبار الكلام، إلا ما نفس الشروط التي في الكلمة كلها مشروطة في الكلام بذاته. سلامة الكلمة من اللحن، سلامتها من التنافر، هي شرط في الكلام نفسه. فإن ما جاءت الكلمة، ولأن الكلام مؤلف من الكلمة، ما هو مناسب يقول إن كل واحد واحد، ما جاء في الكلمة هو جاي في الكلام. قاية ما فيه أن الكلام أكثر من الكلام، كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع، ثم عرف كل منهما على حدة. وما بالله قد بس ما فتح لنا ولا قد تعبنا ذيه قد تعريف مس، هل من ذا المجبر؟ لكن تنبيه لكم، نبهناكم على قاعدة كلية، هذا المتواطي هو لفظ واحد دل على متعدد باعتبار معنى واحد يجمع بين أفراده، مثلنا له برجل، مثلنا له بحب، فإنه يطلق على البر والذرة والشعير. فإذا أرادها بحقيقة للحب يبيك بيشمله كله لأنه متواطئ. إذن هي مسألة، وإذا الشارح كان حد عليه أن ينتبه لها لأنه محقق في هذا الفن جدا، يعني يمكن أن يتفوق هذا السعد، لا نظير له في فن أصول الفقه والمنطق والمعاني والبيان والبدء، عنده تحقيق عظيم. وهذه المسألة ذكرها الطبري وغير صاحب الفصول. المشترك اللفظي ما هو سابر لا تعريف كل شيء على الفرد، لأن ما بروابط تربط بين أفراد، كما مثلنا بالعين، عين السيارة عين الإنسان، لا بأس العين دي في السيارة والإنسان بينها هي وحدة، غاية ما فيها أن عين السيارة مجهد، لكن العين البير وعين الإنسان ما بينها، ما تجمعها حقيقة، واللفظ واحد، هو لفظ المشترك اللفظي مفرداته متباينة، كل مفرد وله ما هي علم، والمشترك المعنوي المسمى بالمتواطي هو نوع هو جنس واحد يجمعه ما هي واحد. أما فعل ابن الحاجب عذره إن المستثنى المنقطع ما هو مستثنى حقيقي، ما هو إلا مجاز، لأن الاستثناء الحقيقي إخراج شيء قد دخل في المستثنى وهو ما قد دخل في المستثنى، فاضطر أن يفعل له وحده. فالفصاحة في المفرد، قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة، لكونها أي الفصاحة مأخوذة في تعريفها أي في تعريف البلاغة، لأنهم شرطوا في الكلام البليغ أن يكون فصيح، فضروري تقديم الفصاحة. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها، أي لتوقف فصاحة الكلام على معرفة فصاحة المفرد، لأن الكلام يتوقف على المفرد، فإذا كان المفرد ما هو فصيح فالكلام ما هو فصيح. فيشترط في فصاحة الكلام أن تكون مفرداته فصيحة. خلوصه أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي أي المستنبط من استقراء اللغة. القياس اللغوي هو النحو والتصريف، لا يجيه مخالف القياس. أما لحن أو من لحن باعتبار الصرف في إعلال غير سليم. وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح. اشتين المؤلف عبر المؤلف المتن على الفصاحة هي الخلوص، والخلوص هو النفي، وفسر الإثبات بالنفي وهو غلط. مثل الحين يقولوا لك وإيش حقيقة العدالة؟ تقول عدم الفجار، هذا خطأ، يعني تسامح على الأقل ولا يقول واضح وإيش يشتي، لأنه بايجي غلط بايش يقول تعدم الفجارة ولا يجي عدالة. وهنا بايصبر يعدم جهو خالص من التنافر ومن كل شيء ولا جهو فصيح، يعني جهو ما بشي كلام بالكل ما هو حين ما يجيب المفرد ما يجيب كلمة بالكل جهو خالص ما بشي لا حروف متنافرة ولا. يعني الفصاحة في الكلمة موافقة هذا القياس اللغوي وتلاؤم حروفها، يجي أشياء مثبتة، وكونها مألوفة، كون الحروف مألوفة معتادة. فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعشر النطق بها، نحو مستجزرات أو مستجزرات. في قول امرئ القيس قدائره مستجزرات إلى العلا، أي ذوائبه جمع قديرة، والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق. مستجزرات أي مرتفعات أو مرفوعات، إذا قال مستجزرات في مرفوعات. وقال استجزره أي رفعه، واستجزر أي ارتفع إلى العلا. تضل العقاص في مثنى، تضل أي تغيب، العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر، والمثنى أو المثني المفتول، يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل، والأول يغيب في الأخيرين. والغرض بيان كثرة الشعر، والضابط ها هنا أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك، على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. صلح ما سبرت للشارح يهب ضابط لتنافر الحروف، هم فعلوا لها ضوابط أهل علم الحروف، وأشار إليها في أول الكشاف عندما ذكر الحروف المهموسة والمجهورة، وجعلوا لها ضوابط أنك لا تجمع بين حرف من هذا النوع مع حرف من هذا النوع، وجعلوها 14 نوع حروف الهجاء. ولكنها تصر لو به بعض القرى يستصعب الجمع بين هذا الحرف وهذا الحرف، وهل العلماء عدوه من المتنافع سبب عاداته سبب الألف. هب له ضابط متمشي، قال الضابط فيه كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا نطق به فهو متنافع، سواء كان من قرب المخارج أو بعدها مخارج الحروف أو غير ذلك، على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. وزعم بعضهم أن منشأ الثقل في مستجزرات هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة، أي من الحروف المهموسة الرخوة، بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة والزاي المعجمة التي هي من المجهورة. ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل، وفيه نظر لأن الراء المهملة أيضا من المجهور. وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، وأن في قوله تعالى ألم أهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي، فيخل بفصاحة الكلمة، لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة. اشتحين في القرآن تعتذر له بأن الكلام طويل سليم ما بين هذا الكلمة ما عليه شيء ما هي مبينة فيه. هو فاضي هذا التأويل، ما هو سليم، لأن الكلام الطويل يشترط فيه كلماته أن تكون فصيحة كما قدمنا، إن فصاحة الكلمة مأخوذة شرطا في فصاحة الكلام، فإذا كانت الكلمة غير فصيحة عادت على فصاحة الكلام منك فتؤدي إلى عدم فصاحة القرآن. الراء المهملة أيضا من المجهورة، وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة، وأن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم الهمزة والعين والهاء مخرجها واحد أو متقاعد هي من الحلق مخرجها، لكن قال الشارح إنه قيل ما هو موافق عليه هذا، ما هو موافق عليه حد، لأن كما قدمت لكم فصاحة الكلمة مأخوذة في فصاحة الكلام، ما هو نافع للكلمة كون الكلام الباقي سليم، إن الكلام الفصيح معناه أن تكون مفردات السليمة فصيحة، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا. هم ماذا ذكروا أهل العلم؟ قالوا أهل العلم إن به في القرآن أشياء معرب، وبعضهم قالوا ما هو جائز لأن القرآن عربي، جوبوا عليهم الذين أثبتوا المعرب بأنه ما يخل بكونه عربي وجود كلمة ما هي عربية، وذا قاس الغير الفصيح على هذا البحث ما هو سوى، إن الكلام العربي ما هو مخرج له من العروبة كونه بينها لفظة غير عربية، لأن القانون العربي يسمح بتعريب كلام العجم، أما الفصاحة ما الكلام العربي يسمح بكلمات غير فصيحة تجي في أفصح الكلام، وفيه نظر لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير، على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة، يعني بديه أكثر من كلمة، هو يشمل الكلام المفيد وغير المفيد، والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد، تبين فساده، قلنا لأن العربية واللغة العربية وقوانينها تسمح بتعريب كلام الفرس وغيره، ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني إنه ما عاد استر حين جاء الكلام طويل ما عاد استر ينقيه يخلصه من الضعف في الكلمة، ما الباري سبحانه ما هو متعب له لو الكلام طويل، أقول الفصحى الباقين يغتفروا لهم، الفصحى من البشر يغتفروا له إذا كلامه طويل وجاء بين كلامه كلمة ركيكة، قالوا بسيط كلام الباقي يجي، لأنها ما جهل بيتعب ينسى. والغرابة هذا أدهم عطوف من المثل، قال خلوصه عن تنافر الحروف ومخالفة القياس اللغوي، والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، نحو مسرج في قول العجاج ومقلة وحاجبا مزججا أي مدققا مطولا وفاحما أي شعرا أسود كالفحم ومرسنا أنفا مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، وسريج اسم قين تنسب إليه السيوف، أن يعني بيسبر السيوف أو كالسراج في البريق ولا معان. فإن قلت لما لم يجعله اسم مفعول من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، قلت هو أيضا من هذا القبيل أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي حيث قال السريجي منسوب إلى السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا. ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره. والمخالفة، المخالفة للقواعد العربية أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع نحو الأجلل بفك الإدغام في قوله الحمد لله العلي الأجللي، والقياس الأجل، فنحو آل وما وأبا يأبى وعور يعور فصيح، لأنه ثبت عن الواضع كذلك. وإذا ما ثبت عن الواضع الأجلل قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع، كي محل القيل سيد فيها الكراهة في السمع، بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرأ من سماعها. ها؟ سيد في شروط فصاحة الكلمة له من المتن، يعني خلوصه، يعني فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر ومن الكراهة في السمع، هو سليم من الماضيات ومن الخطا في العربية، ومن الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرأ من سماعها نحو الجرشة في قول أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة أي النفس شريف النسب، والأغر من الخيل الأبيض الجبهة، ثم استعير لكل واضح معروف. وفيه نظر، فيه نظر هذه الزيادة، وفيه نظر لأن الكراهية في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية مثل تكأكأة وفرنجع ونحو ذلك. أن يعني تقدمت لفظة للمات يشملها، وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب، يعني إلى أن المتكلم صوت فسر، هذا ما هم يعتبر في الفصاحة والبلاغة، لا إلى نفس الله. وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشاء دون النفس مع قطع النظر عن النغم. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، يعني يجو كل كلمة فصيحة على انفرادها، لكن جو هذه الكلمة مع هذا متنافرة، فهنا الفصاحة في الكلام جعل فيها الكلمات بمثابة الحروف، الحروف مشروط تناسبها في فصاحة الكلمة، وفي الكلام يشترط تناسب هذه الكلمة مع هذه الكلمة، هو حال من الضمير في خلوصه. واحترز به عن أجلل وشعره مستشذب وأنفه مسرج، وقيل هو حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال وذهاب الأجنبي. وفيه نظر لأنه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص، ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة. تفهم فصاحة الكلام. أيوة.
ما قال المفرد؟
الفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. قلت لكم فصاحة الكلام أن تكون الكلمة مع الكلمة متناسبة، مثل ما قال في الكلمة أن تكون حروف الكلمة متناسبة، ما بلا اقلب هنا الفصاحة في الكلام تجير بدل الحرف في الكلمة يجي كلمة، تكون الكلمات في الكلام متناسبة لا يكون فيها ضعف تأليف وتنافر أو تعديد. أما التعديد هو بيصبر في الكلام لو ما في الكلمات تعديد، يعني يجوا الكلمات سليمة لكن هذه الكلمة عند هذا جاءت بتعديد، إما بسبب ضمائر غيبة ما درى صلين هو راجع بالضمير وإن مرجع كل ضمير، فالضمير في نفسه ما هو معقد، هم استعملوا هو سليم، هو كلمة فصيحة. إذا هو جاء المراد فصاحة الكلمة فإن كان في الكلام يشترط أن يكون تركيب الكلام سليم من التالي، أن الكلام يحتوي على إسناد وعلى إضافات، فإذا جاء الإشكال فيها في الإسناد أو في الإضافات خرج من الفصاحة، وإن كانت مفردات الفصيحة. عندنا هي كثير المعنى لما قولها الفصاحة في الكلام وإليكم.